يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والمهتدين بهديه والمسلمين بسنته الى يوم الدين اما بعد فاخواني في الله واخواتي في الله اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الختام وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وبطن ثم اما بعد نحن مع الحديث الثالث من احاديث نواقض الوضوء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. علي رضي الله عنه أرضاه أبو الحسن والحسين وزوج فاطمة رضي الله عنهم جميعا ابتلي بكثرة المزج وعندنا ثلاثة ألفاظ المني والمذي والوجه. المني سائل يتدفق أو يخرج بدفق عند الجماع أو الاحتلام ويجب فيه الغسل. المذي وهو ما يأتي عند التفكير في أمر الجماع أو يأتي بسبب برد أو ألم في الظهر أو غلبة صحة، لأن علي رضي الله عنه لابد من تأويل مسألة كثرة المذي عنده حتى لا يقال إنه كان مشغولا بالتفكير في الجماع، فلعله بسبب برد أو بسبب قوة صحة أو ألم في الظهر. الودي وهو سائل، بالنسبة للمذي يعني سائل لا يستشعر خروجه، يعني يكون شبيها بالعرق ما يستشعر خروجه، لكن الإنسان عندما يفكر في أمر الشهوة يفاجأ بأن، ويأتي أيضا عند ملاعبة الرجل لامرأته يخرج المذي دون شعور. الودي أيضا يخرج بتدفق بعد البول، وأيضا يكون في البرد أو بسبب زيادة الدهون أو السحوم في جسم الإنسان فيخرج الودي بعد البول. إذن المني من جماع أو احتلام. المني من جماع أو احتلام. المذي من التفكير في الشهوة أو عند ملاعبة الرجل لامرأته أو بسبب أمر صحي، سواء زيادة شحمات أو ألم في الجسم. الودي يخرج بعد البول ويكون بتدفق أيضا، لكن ليس كتدفق المني، وهذا يكون بسبب مرض يعني شدة برد أو ألم في الظهر أو زيادة شحمات في الجسم. الودي والمذي، علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل لأنه يريد أن يعرف حكم المذ، هل يستوي مع حكم المني أم يختلفان؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالاختلاف، يختلف المذي والودي عن المني في أمور، منها أن المذي والودي نجسان على خلاف المني، اختلف في نجاسته وطهارته. الثاني أن المني منه الغسل، بينما المذي والود منه غسل الفرج وما حوله ومنه الوضوء. أن المني يكون منه الولد، بينما المذي والودي لا يكون منه شيء. المني بشهوة، المذي والودي لا على يعني المني بشهوة، الودي لا علاقة له بالشهوة، المذي قد يكون بشهوة وقد لا يكون بشهوة. طيب، هذه بعض الفروق التي يفرق بين المني. المني سائل رقيق يكون منه الولد، سائل. المذي يعني شيء لا يرى، الود قليل، المني أكثر. علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، يعني كان يمذي كثيرا. في بعض الروايات: فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. لما كثر عليه وأكثر من الاغتسال أمر المقداد. في بعض الروايات: لماذا أمر المقداد؟ قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، وفي مسلم لمكان فاطمة. وفي هذا أن الإنسان إذا تكلم مع أصهاره عن أمر الجماع وأمر إتيان الزوجة أن هذا من سوء الخلق ومن سوء الدين ومن سوء التربية، إذ لا يجرح والد زوجته ولا إخوانها بمثل هذا الكلام. لا ينبغي لإنسان أن يجرح أصهاره بمثل هذا الكلام. وقدوتنا في ذلك من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يكني عن هذه الأمور ولا يصرح، بل القرآن أيضا قدوتنا، لأن الله عز وجل قد كن عن هذه الأشياء ولم يصرح بها. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. عالج القرآن هذه القضية علاجا لطيفا خلوءا جميلا دون ألفاظ سوقية، وعالجها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للإنسان أن يصرح أمام أصهاره حتى لا يتسبب في جرحه. علي رضي الله عنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرت المقداد. وجاء في بعض الروايات أنه أمر من؟ عمارا. ولذا الرافضة الملاعين، ما أقول الخبثاء فقط بل أقول الملاعين، لما كفروا الصحابة من جملة الذين لم يكفرهم من؟ عمارا، عمار من جملتهم عمار والمقداد، من جملتهم عمار والمقداد ابن الأسود، مقداد ابن الأسود الكندي، ويقال المقداد ابن عمرو لأن هو ابن الأسود، وعمرو هذا كان زوج الأم فينسب لزوج أمه طارة وينسب لأبيه طارة، مقداد ابن الأسود الكندي. أمره بمعنى الأمر هنا هل هو للوجوب؟ لا، للإرشاد، طلب، طلب منه، التماس.
اهو الالتماس من الادنى للاعلى. الالتماس يكون في الغالب من الادنى للاعلى، لكن نقول هو امر طلبي يفيد الارشاد، يعني امر طلبي، لان الطلب من المساوي للمساوي، فنكتفي بان نقول امر طلبي طلب منه، لكن سماه امرا لانه قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالامر هنا بمعنى الطلب وليس بمعنى الاجاب. فلو لم يسأل المقداد او عمار ما كان عاصيين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هو قال انا تعلم مكان فاطمة مني وانا استحي ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لي. وفيه ان الانسان اذا كان يستحي من سؤال العالم فإما أن يعرض بغيره أو أن يطلب من غيره أن يسأل. يعني مثلا إنسان له منزلة عند بعض العلماء فتكلم بكلام قبيح أو مثلا طلق امرأته أو وخشي أو ارتكب معصية، بعض الناس يقول أنا أفعل كذا وأفعل كذا، لا من الممكن أن يكني عن نفسه، يعني لا حرج أن يظهر ولا حرج أن يكني ما لم تكن معصية يجب أن يستر نفسه منه. بعض الناس طلب، يعني بعض الناس يقول ويقصد نفسه أنه البعض، بعض الناس طلق امرأته، بعض الناس قال كذا، بعض الناس فعل كذا، فلا حرج في مثل هذا. أو أن يطلب من غيره أن يسأل، لا حرج في هذا. أو أن يسأل هو ما لم يكن هناك مضرة من السؤال المباشر، فقد كانت توجد مضرة على علي في ماذا؟ أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه ابن عمه، لكن بسبب من؟ بسبب وجود فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنها. فسأله فقال فيه الوضوء. الحديث من مسند من؟ سيدنا محمد. نعم تفضل. حديث من مسند من؟ من مسند تفضل علي بن ابي طالب. هل علي هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي سمع؟ طيب الحديث الذي سأل هو المقداد، فلما لا يكون من مسند المقداد؟ من السائل؟ المقداد. لما لا يكون من مسند المقداد؟ ايش؟ صاحب السؤال. طيب ما لكن هو الذي لا يعني هو الذي يحكي القصة. نعم اولا لان عليا هو الذي روى، المقداد سكت سأل واكتفى، او عمار سأل واكتفى. من الممكن وهذا وارد جدا ان يقول سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وانا سأحضر. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وانا سأسمع. والشاهد هنا من لفظ الحديث فسأله فقال، ما قال فقال له انما فقال. وضحت؟ لو قال فقال له ولذلك جاء في بعض الروايات ان عليا سأل، علي لم يسأل مباشرة انما هو الامر بالسؤال، فان حضر وسمع فهو سائل ايضا. انا قلت للشيخ سيد اسأل فلانا في كذا وانا جالس اسمع، فانا امرت بالسؤال وانا اسمع، اذا انا سألت السؤال واسمع الاجابة. فهنا نقول ان الحديث من مسند علي وليس من مسند عمار ولا المقداد، لان علي رضي الله عنه هو الذي روى، واحتمال حضوره هو الغالب، يعني يغلب على الظن انه حضر ذلك، يغلب على الظن انه حضر ذلك، فاصبح سامعا للرسول صلى الله عليه وسلم فحكى سبب السؤال وذكر لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل علي او سأل المقداد او سأل فلان فالعبرة بمن روى وحضر القصة. فعلي روى رضي الله عنه، علي روى، واحتمال حضوره للقصة او احتمال حضوره للسؤال غالب، هو الاغلب، فهو الراوي، واحتمال حضوره الاغلب. اذا غلب على ظننا انه سمع، فان لم يكن قد سمع فهو مرسل صحابي، لانه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان حضر فقد سمع، وان كان لم يحضر فهو مرسل صحابي، والغالب على الظن انه حضر ذلك. قال الصنعاني رحمه الله تعالى ايضا فيه الوضوء. طيب، هل يستفاد قاعدة من القواعد الشرعية هنا؟ ايش؟ من اين؟ لحظة خلينا نفضل. يعني المني لا يأتي إلا بشهوة وفي حدود كذا، أما المذل ممكن يعني إيش يكثر بالإنسان يوميا، فكما هو قال في بعض الوقت كما سيأتي أنه تشقق ظهره، فالمشقة تجلب. وهذا من جملة الأدلة هذه القاعدة، كما قلنا آلاف من الأدلة على هذه القاعدة العظيمة. واضح عندكم يا أخوان أم لا؟ يعني الآن المني فيه الغسل، طب لماذا المذي ما يكون فيه الغسل؟ لأن المذي من الممكن أن يكثر بالإنسان، خاصة في عصر الغربة، عصر الفتن، خاصة في أيامنا العجاف. خرج يمشي في الطريق مثلا، يمشي أعمى، أم يمشي أعمى يسحب ولو أعمى. والله أنا أقول لو بعث سفيان الثوري إمام الأمة في الورع، لعل قلبه كان سيصاب لو مشى في طرقات المنصورة أو القاهرة أو الإسكندرية. أو أين تغض بصرك؟ يعني ما تنسدد وقريب، إن رفعت رأسك ستجد الواقفة في البلكونة، واقف في الشباك، إن خفضت رأسك ستجد الذي تمشي، إن نظرت يمينا قد صار تأكلك، وتنظر يمينا ستجد، وتنظر شمالا ستجد، وإن نظرت إلى الخلف ستجد، وإن نظرت في البعث النيل ستجد. فإلى الله وحده المشتكى، إلى الله المشتكى. نسأل الله الستر والعافية. فالحق يعني نسأل الله أن يهدي العباد ويستر على البلاد. صحيح، يعني مصيبة عمت وطمت، وللأسف يعني سؤال عجيب جدا، إن بعض أساتذة الأزهر انبرى هذه الأيام في بعض القنوات أو الإذاعات يقول إن النقاب والحجاب ليس من الإسلام في شيء، وإنه عدا جهيج. طب أنت أستاذ فلسفة، ما دخلك بالفتوى والفقه؟ ما دخلك؟ تكلم فيما تحسن. ثم جاء بالطمة الثانية، ولعله سيأتي الطلاق، قال تعدد الزوجات عادة جاهلية لا علاقة لها بالإسلام. معنى الكلام وأننا نرجع لسنة أبينا آدم. يا رجال اتق الله، ترجع لآدم وعندك الرسول عليه الصلاة والسلام. بالقرآن صريح، ما الله جعل لهم أزواجا وذرية، أزواجا ما قال زوجة، أزواجا بالجمع. لا أدري والله، هل يعني بدأت العقول تختل أم القلوب تتعلق بغير الله؟ ما أدري والله. طيب يعني النقاب يعني عادة جهلية، ما انتقبت عائشة، ما انتقبت حفصة، ما انتقبت أسماء بنت أبي بكر. والحديث المنكر، المنكر يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض، من نكارة إن أسماء نفسها روت قالت كان الركبان إذا اقتربوا نزلت نقاب، كانت منتقبة، أقسم بالله كانت منتقبة. حد يعرضني؟ أنا أقسم بالله أن أسماء كانت منتقبة، أسماء بنت أبي بكر بهذا الدليل. وأربعة عشر قرنا، 1350 سنة، ونساء أمة متسترات وما زال في الواحات وفي بعض القبائل على الجهة الشرقية والغربية ما زال النقاب عادة، وبعض بلاد المسلمين الكثيرة النقاب عادة، عادة عربية توارثتها النساء جيلا عن جيل. لكن للأسف ما اليهودي مصطفى كمال أتاتورك والباشا اللي هلك في ميدان التحرير الأول ما نزل التمثيلية اللي عملها وراح نزع نقابها صفق علاش، وميدان التحرير صم ميدان التحرير لأنه أول ما كشف في هذه المرأة ضد الإنجليز مظاهرة نسائية. انظر للتمثيل والأيدي الخفية التي تحرك المسلمين، مظاهرة ضد الإنجليز من قبل النساء، ما دخل النساء بالمظاهرات وما دخل النقاب بتدمير الإنجليز، ويكشف النقاب ومن يومها وبدأ التخطيط الرهيب الذي يعجز عنه إبليس، يعجز عنه إبليس. أباليسة البشر جاءوا بما الله أعلم إبليس كان يفكر يوما أن يصل إلى هذه النتائج أم لا، وإحصائيات إحصائيات رهيبة ورهيبة جدا. طيب ما لك يا مولانا، خليك الله يرضى عليك درس لك قليلا من الفلسفة وديكارت وأرسطو والمدينة الفاضلة عند الفارابي، أما تدخل في النقاب وتعبد تضحك عليك الثكالة. لكن ما هو لابد من القافلة السيئة لينضم واحد لتضم واحدا بعد آخر، استكثار بمن يستكثر به. العبرة بالدليل، هل ما انتقبت عائشة بعد جاهلية؟ أنا عائشة كانت جاهلية، ما يكفينا الروافض؟ لا الروافض الحمد لله، الروافض لا، من يتكلم عن الروافض الآن؟ اللي يتكلم عن الروافض متطرف أو متشدد، هؤلاء إخواننا في الله وأهل دين وأهل صلاح وأهل تقوى. يعني أمس يحكي لي أمس، وأنا راجع من اليوم السبت وراجع من صلاة الجمعة أمس، راكب مع أحد إخواننا من منطقة ما، يقول له إن بدأ التشيع يعني في المنطقة، ثم قال يعني امرأة، قال من رحمة الله، قال لا يتجرأ، أنا لفظ من عندي أنا، لكن هو قال داعرة، قال مشهورة بالدعارة والعياذ بالله في المنطقة، أصبحت شيعية تدعو لتكفير أبي بكر وعمر، داعرة لا يتجرأ أحد أن يتهمها بالعفة والكرامة وتطعن في أبي بكر وعمر. من أجل ماذا؟ ما هو وراهم أموال. فادفع للساقطين والساقطات يلتزمون بهذا المنهج ويدمروا البلد، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية وأن يستر على أرض الكنانة بمنه وكرمه وعلى سائر بلاد المسلمين. يعني مفروض أن الناس تتقي الله سبحانه وتعالى وتعرف يعني متى تفتي ومتى لا تفتي، والفتوى لها أهلها. لكن ما أصبح يعني أصبحت فوضى. رجل أخذ له شهادة دكتوراه من السربون ولا من كامبريدج ولا من نيويورك ولا من واشنطن، أسأل الله أن يزيلها من على وجه الأرض. خلاص ينظرون إلينا أننا أهل الدين، نحن كراتين ما نفهم، لكن العلم هناك، علم الشرع يأتي من فرنسا ومن لندن ومن بريطانيا من أمريكا، علم الدين ما هو معروف. كيف يربى هؤلاء على أعينهم؟ معروف، ومن شاء يقرأ الكتب التي ألفت وعن الفضائح والبلايا التي تحدث في أقسام الشريعة في الجامعات الأوروبية فضلا عن غير الشريعة. يعني إذا كانت في الشريعة يندى لها الجبين، فما بالك بغير الشريعة. يا ليت الناس يتقون الله سبحانه وتعالى وكل يعرف قدر نفسه ويضع نفسه في المكانة التي وضعها، إلا فالله حكم عدل، وسنلقى الله عز وجل اليوم أو غدا ونعرض على أعدل العادلين ليحكم بيننا، هذان قسمان اقتسموا في ربهم، ما هو علي والحمزة وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشعبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فقط، لا كل خصام في الله سنختصم في أمام رب العالمين، وكل من حرف دين الله سنختصم نحن هو أمام أعدل العادلين سبحانه وتعالى. لأن الدين ليس ألعوبة، الدين ليس ألعوبة، الدين ملك الله عز وجل، والعلماء في شريعتنا ليسوا مشرعين بل هم مبلغون فقط، بل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام مبلغ فقط، لا يجوز له التشريع إلا بإذن من الله. فإن شرع شرعا لا يرضى به الله يغيره الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فبلغت رسالته. ولذلك قال له: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لما رضي بالأسارى ولم يقتلهم كما أشار عمر رضي الله عنه، يعني يا ليتنا نتقي الله سبحانه وتعالى ونكف. يعني فعلا مأساة تعيشها الأمة، مأساة عظيمة عظيمة جدا، تحتاج من كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى. واقترب الصيف والله يستر على الشباب، اعرفوا حكم المذ من الآن، نسأل الله العافية. ما بلية والله، بلية صحيح، مصيبة. يعني خاصة طلبة الجامعات كان الله في عونهم، صحيح داخل إلى، هم يقولون الحرم الجامعي، هو حرم ولا مكان فجور؟ حرم هذه كلمة عظيمة، المفروض تذهب لطلب علم، ليس العرض أجساد. قبل سنوات كنا عرضنا ثيابا، عرضات أزياء، اليوم عرضات أجساد والعياذ بالله. فماذا يفعل؟ اعرى أمركم إلى الله، عرفوا الحكم، هذا الحكم الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن علي عليه السلام، قلنا مرارا وتكرارا هذه لوسة تشيع من الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، مسألة تخصيص علي بالسلام وأن يترضى على غيره. هل تغسل الملابس التي فيها المذ كالمنية؟ يعني ينضح إذا تأكد نزولها على الثوب فقد أصابته نجاسة، ويغسل المكان فقط. أما إذا لم يتأكد فما لم يرد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ثيابه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذا نزل على الثوب وتأكد من نزوله على الثوب غسل، وإلا هو ينزل يعني يكون على جسد الإنسان. قال: كنت رجلا مذاء بزينة ضراب، صيغة مبالغة من المذ بفتح الميم وسكون الذال المعجم وتخفيف الياء، وفي لغات مذي ومذي، وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته. يقال: ماذا زيد يمذي مثل مضى يمضي، وأمذى يمذي مثل أعطى يعطي. فأمرت المقداد، هو ابن الأسود الكندي من كندة، ما زالت قبائل كندة بحضر موت، أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عما يجب على من أمذى. فسأله فقال: فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ البخاري، وفي بعض الفاظ عند البخاري بعد هذا: فاستحييت، والحياء كله خير، الإيمان بضع وستون شعبة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حياء، ما أدري والله، يعني التي تخرج يعني عارضة الجسدية، أين الحياء؟ والإيمان والحياء قرناء، إذا نزع أحدهما نزع الآخر، أين الحياء؟ ما أدري والله، لقد ذهب فعلا، يعني ذهب والعياذ بالله. رجل يستحي أن يسأل سؤالا، وهؤلاء يعني وأين الآباء؟ وأين شرفهم؟ وأين كرامتهم؟ وأين رجولتهم؟ الذي يرضى لابنته تخرج تعرض جسدها في الطرقات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لمكان ابنته مني، وفي لفظ لمسلم لمكان فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وقع عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة عن علي بلفظ: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، يعني أصيب بالمشقة، شعر بالمشقة، فسأل. وزاد في لفظ البخاري فقال: توضأ واغسل ذكرك، وفي مسلم: اغسل ذكرك وتوضأ، يعني يغسل المكان هذا ويتوضأ وضوءه للصلاة. وقد وقع اختلاف في السائل، هل هو المقداد كما في هذه الرواية، أو عمار كما في رواية أخرى، وفي رواية أن علي رضي الله عنه السائل، وجمع ابن حبان بين ذلك بأن علي رضي الله بأن علي عليه السلام أمر المقداد، قلنا يعني انظر ابن حجر رضي الله عنه هنا الصنعاني مصر على علي عليه السلام، فأمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأل بنفسه، إلا أنه قد تعقب بأن قول فاستحييت أن أسأل لمكان ابنتي مني دال على أنه رضي الله عنه لم يباشر السؤال، فنسبة السؤال إليه في رواية من قال إن عليا سأل مجاز لكونه الآمر بالسؤال، هو الآمر أمر طلب من عمار وطلب من المقداد، فتقدم المقداد وسأل وسمع علي وسمع عمار، فكان آمرا لعمار وكان آمرا للمقداد، فالمقداد هو الذي سبق وسأل قبل أن يسأل عمار، فيكون علي وعمار والمقداد هم الذين قد سألوا، أي الثلاثة سألوا، وإن كان المباشر واحدا، مثل لو أن اثنين أمسك رجلا لرجل وذبح، فمن القاتل؟ ثلاثة، هذا مباشر وذاك ممسك معين. نعم. والحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء، بقي هل ينقض الصوم؟ ينقض الصوم، هذا مما اختلف فيه، مما اختلف فيه. ابن تيمية له قولان، قول بالنقض وقول بعدم النقض، قول بالنقض وقول بعدم النقض. بناء على ماذا القول بالنقض؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من جراج، ان المذي اما من التفكير وهذا ينافي الصيام، او من الملاعبة وهي تنافي الصيام، ومقدمات الجماعة تنافي الصيام. ومن هنا قال من قال من اهل العلم بنقض الصيام من المذي، لكن اذا اجتنب الانسان مثل هذه الامور ولو قدر الله له بالمذي فنرجو ان شاء الله ان لا يكون مفسدا للصوم. هو محل اجتهاد، يعني محل اجتهاد، هل يفسد الصوم لأنه لا يكون إلا عن مداعبة أو مقدمات الجماع أو التفكير الشديد في أمور الجماع؟ يعني إنسان جالس أمام القنوات في نهار رمضان والمناظر القبيحة ويرى ما يثير شهوة يعني البشر وغير البشر، ويثير شهوة الصالحين والطالحين، فكيف يعني هذا؟ هذا ما ترك الشهوة لله سبحانه وتعالى، فلا شك في نقص صومه إذا كان يفعل ذلك، لكن يبقى بطلان الصيام، إنه محل اجتهاد عند أهل العلم. نعم. على ماذا؟ لا، هو الحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء، يعني هو ناقض من نواقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء. نعم. لا 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 لا، ليس المراد، ليس هنا المراد إمام، إنما أنه من تصرف الرواة أو ثم لا ترد على معناه، يعني لا يعني ليست على معناها، ايه ليست على معناها ان هو ال ان هو ال ايوه على رواية البخاري ليست على معناها انها للترتيب والترف، لانه لن يتوضأ ثم يذهب يغسل ذكره، هذا يعني مخالف، لا هو يعني سيستنجي استنجاء كاملا ثم بعدها يتوضأ. نعم. والحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء، ولأجله ذكره المصنف في هذا الباب، يعني وذكر هنا في باب نواقض الوضوء لأن المذي ناقض من نواقض الوضوء. ودليل على أنه لا يوجب غسلا، وهو إجماع، يعني بالإجماع ليس فيه الغسل، بالإجماع ليس فيه الغسل. ورواية توضأ واغسل ذكرك لا تقتضي تقديم الوضوء، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، ولأن لفظ رواية مسلم تبين المراد، أي أنه يغسل ذكره أولا ثم يتوضأ ثانيا. وأما إطلاق لفظ ذكرك فهو ظاهر في غسل الذكر كله وليس كذلك، إذ الواجب غسل محل الخارج، وإنما هو من إطلاق اسم الكل على البعض، والقرينة ما علم من قواعد الشرع، يعني المراد أنه ينظف نفسه. وذهب البعض إلى أنه يغسله كله عملا بلفظ الحديث، وأيده رواية أبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وعنده فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ للصلاة، إلا أن زيادة غسل الأنثيين قد طعن فيها، وأوضحناه في حواشي ضوء النار، وذلك أن من رواية عروة عن علي عليه السلام، وعروة لم يسمع من علي، إلا أنه روى أبو عوانة في صحيح من طريق عبيدة بن عمرو السلماني، لا يقال عبيدة، اسمه عبيدة بن عمرو السلماني التابعي، عن علي عليه السلام بالزيادة. وقال المصنف في التلخيص، تلخيص الحبير، وإسناد لا مطعن فيه، فمع صحتها فلا عذر عن القول بها، وقيل الحكمة فيه أنه إذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذي، واستدل بالحديث على نجاسة المذي. عموما هو يعني يغسل هذا المحل كاملا ويتوضأ وضوءه للصلاة، والمذي ناقض للوضوء وليس موجبا للغسل. تفضل. هي المراد بها يعني وما حول، هي هذا او هذا، اما مذكره يعني او ذكره انثى. نعم. ايش مقبوله نعم، الا ان يظهر شيء اخر. نحن على قبول. لا، ما جمعت طرقه كاملا، لكن اعتمدت على الذين صححوا. هل جمعت طرقه؟ طيب، ما هو لفظ مذاكره تفيدها وشاهد له، لفظة مذاكير نعم، لابد من حمل هذا. طيب، الحديث الرابع في نواقض الوضوء يعني. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. يعني الحديث كما سمعتم أنه ضعيف، لكن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سنتكلم في هذا عند مسألة اللمسة هذه. لكن تقبيل المرأة هذا مرتبط بالشهوة وعدمها، إذا كان صاحب شهوة شديدة بحيث لو قبل امرأته فإنه يخشى على نفسه من المذي فلا يقبل، وإن كان لا يخشى على نفسه فلا حرج. ثم أين الزوج الذي يحب زوجته إلى هذا الحد؟ وأين الزوجة التي تستحق أن تحب إلى هذا الحد، خاصة في عصره؟ طب عائشة، لكن صحيح يعني كلما دخل وكلما خرج، والله نسأل الله يعني أن يرزق المسلمين بالمسلمات الصالحات التقيات فعلا التي تدفعه إلى حبها حبا شديدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهر حبه لعائشة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، يعني البخاري. وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئا فمرسل. وإبراهيم بن يزيد التيمي في طبقة إبراهيم بن يزيد النخعي. وقال النسائي ليس في هذا الباب حديث أحسن منه ولو، لكنه مرسل. قال المصنف روي من 10 أوجه عن عائشة، أورد البيهقي في الخلافيات وضعفها. وقال ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. إذا عرفت هذا فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء، وهذا هو الأصل. والحديث مقرر للأصل، يعني مبقى على الأصل. وعليه العطرة جميعا، ومن الصحابة علي عليه السلام. العطرة عن آل البيت يا أخوان، أو العطرة آل البيت وأتباع آل البيت. آل البيت وذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء. يعني المرأة التي لا يحرم نكاحها، بمعنى المرأة الأجنبية، لا، التي لا يحرم نكاحها، لا يحرم نكاحها، التي هي أجنبية عنه تحل له، مستدلين بقوله تعالى أو لامستم النساء. طيب، هذا يدفعنا للكلام في قضية أخرى، وهي مصافحة النساء، هل هي حلال أم حرام؟ اصبر بس على مهلك، لا تتعجل. ما الدليل؟ حديث معقل بن يسار في معجم الطبراني، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يد امرأة لا تحل له. واحد. ها؟ لا، حديث عائشة في مسلم، والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له إلا أن تكون من محارمه. ثلاث. حديث أميمة بنت رقيقة عند أصحاب السنن، إني لا أصافح النساء، قولي لواحدة كقولي لمئة. وهذا كان في البيعة، والبيعة تحتاج إلى تأكيد، فدل على خصوصية حكم النساء عن الرجال خاصة في أمر البيعة. فالذين يصافحون أو يفتون، خاصة إذا كان من أصحاب العمائم، أو يفتون بجواز المصافحة، هؤلاء آثمون إثما عظيما، لأنهم قدوة شر. خصية بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن صافح غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كذبوا على عمر إنه مد يده، هذا مكذوب على عمر. أو إن وضع يده في إناء وضعنا يدينا في إناء، هذا مكذوب على عمر رضي الله عنه. لما تشد من هنا ماذا يقال؟ ولا برجله؟ بيده أم برجله؟ بيده. أما هذه اسمها المصافحة، التقاء الصفحتين، صفحة مع صفحة. مصافحة التقاء صفحتا اليدين، هذا يسمى المصافحة. وذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض الوضوء، مستدلين بقوله تعالى أو لمستم النساء، فلزم الوضوء من اللمس. قال واللمس حقيقة في اليد، ويؤيد بقاءه على معناه هذا قراءة أو لمستم النساء، فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة فعل. وهذا يحقق بقاء اللفظ على معناه الحقيقي، فقراءة أو لامستم كذلك، إذ الأصل اتفاق معنى القراءتين. وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناه الحقيقي للقرينة فيحمل على المجاز، وهنا حمل الملامسة على الجماع واللمس كذلك. والقرينة حديث عائشة رضي الله عنها المذكور، وهو إن قدح فيه بما سمعت فطرق يقوي بعضها بعضا. وحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري في أنها كانت تعترض في قبلته صلى الله عليه وسلم، فإذا قام يصلي غمزها فقبضت رجليها، أي عند سجوده، وإذا قام بسطتهما، فإنه يؤيد حديث الكتاب المذكور ويؤيد بقاء الأصل، ويدل على أنه ليس اللمس أو أنه خاص به، فهو بعيد مخالف للظاهر. وقد فسر علي عليه السلام الملامسة بالجماع، فسرها حبر الأمة ابن عباس بذلك، وهو المدعو له بأن يعلمه الله التأويل كما في البخاري وغيره. فأخرج عنه عبد بن حميد أنه فسر الملامسة طيب، أترك هذين السطرين، مع أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها يقتضي أن المراد بالملامسة الجماع، فإنه تعالى عد من مقتضيات التيمم المجيء من الغائط تنبيها على الحدث الأصغر، وعد الملامسة تنبيها على الحدث الأكبر، ومقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل بالماء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفع الحدث الأكبر، وخالف صدر الآية، وللحنفية التفاصيل لا ينهض عليها دليل. يعني الصواب من هذا تفسير الآية بالجماع، أما مجرد اللمس فلمس المرأة لا يجوز، مع أنه ليس بناقض للوضوء، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة، بل قامت ليلة من الليل وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فوجدته ساجدا رافعا ناصبا قدمين ولمستهما، وهو يقول سبحانك اللهم اغفر لي، قالت سبحان الله أنا في شأن وأنت في آخر، رضي الله عنها وأرضاه. إن الملامسة من الجماع مع حرمة لمس المرأة الأجنبية. صحة حديث العجن في الصلاة وما هي كيفية حديث العجن؟ انفرد به الهيثم بن أبي عمران ما أذكر، وروى عنه جماعة من أهل العلم منهم محمد بن زيد وغيره، فحديثه يرتقي للحسن، حديثه يرتقي للحسن، فأنا مع الشيخ رحمه الله تعالى في تحسينه لحديث العجن. حديث العجن أنك إذا أردت أن تقوم من صلاتك مثل العجين لما كانوا يعجنون هكذا، كل عجين طبعا الحمد لله ما عاد عجين في البيوت الآن، ما هو الصحيح، القبض أم الإرسال بعد الرفع من الركوع؟ كلاهما جائز، كلاهما جائز، والأصح الإرسال، لأن الإمام أحمد كان يقبض أحيانا، سمع الله لمن حمده، أحيانا كان يفعل كذا، لكن الغالب على الإمام أحمد هكذا. فهذا جائز وهذا جائز، حتى يعود كل عضو إلى موضعه. هل إلى موضعه بمعنى إلى موضعه قبل الصلاة؟ لا، إلى وضعه الذي خلقنا عليه. هذا فهم وهذا فهم. أمرنا أن نضع أيدينا اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فهل في الصلاة يعني في القيام للقراءة أم في الصلاة كلها؟ طيب، الركوع له مكان والسجود له مكان وبين السجدتين له مكان، ما بقي إلا قبل الركوع وبعد الركوع، هكذا فسرها الشيخ رحمة الله تعالى. ورد الشيخ أيضا إن يعني حتى يعود في الصلاة، أي المراد الصلاة التي هي القراءة. المهم أن النصوص الواردة متنازع في فهمها بين الطرفين، والصحيح من أقوالهم أن هذا جائز وهذا جائز، وليس هذا سنة وهذا بدعة، أو هذا سنة وذاك بدعة، هذا جائز وهذا جائز. سمع الله لمن حمد جائز، سمع الله لمن حمد جائز، لكن الذي يظهر أنه الأكثر هو الإرسال وليس القبض. قال مسألة المجاز ومسألة المجاز، هل يستفاد من هذا الحديث أن العقل ليس له دخل في الشرع؟ إذا كان العقل نفهم به الشرع، أما العقل ليس مشرعا، لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر أسفل الخف أولى من أعلى، ومع ذلك أمرنا بالمسح على أعلى. المني طاهر في الصح من أقوال أهل العلم ويوجب الغسل، والمذي نجس ولكنه لا يوجب الغسل. يعني لماذا تدخلوننا وبعدين أنا رجل ما أحب أتكلم في الأمور؟ عيد شم، سميت أنت عيد شم النسيم وعيد أم وعيد يتيم وعيد المغفل وعيد كل أعياد باطلة، ليس لنا نحن المسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. هناك عيد الأب، هناك عيد جديد الهدف منه نشر الرذيلة في الأمة يسمى بعيد الحب، نشأ هناك في فرنسا على ما أظن، ثم فجأة الأمة المقلدة، وصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكثة بالكثة ولو دخلوا جحر ضب إلا دخلتم. قبل يهود ونصارى يا رسول الله، قال فمن من غيرهم؟ يعني حتى في بعض الروايات، حتى لو أن أحدهم كان يأتي أمه علنية لفعلته أمتي، نسأل الله العافية. الحمد لله إلى الآن يعني الأمة مهذبة مؤدبة، لم تصل إلى المصيبة، نسأل الله أن يقبضنا إليها قبل أن تقع. يا أخي اسكت، بشر ولا تنفر يا أخي، يعني أنت الله يهديك. هل الدعاء يرد القدر؟ لو كان شيء يرد القدر لكان الدعاء، والدعاء من قدر الله. يعني أنت ما تدري ماذا سيكون عليك، فقدر الله مثلا بالمرض وقدر الله لك بالدعاء، فالدعاء سبب للشفاء. قدر لأنك تمشي وخشيت ان السيارة تضربك فقلت يا رب وقفت السيارة، قدر الله انك مثلا خشيت انك واقف على الشاطئ تماما وستقع في النيل او في بحر او في شيء، فقلت يا رب نجيك، جاء من امسك يدك او اي امر. فنعم الدعاء من قدر الله، الدعاء من قدر الله. مثل حديث سهل بن سعد الساعدي، من احب ان يبسط له في اثره وينسى، من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. طب كيف يعني ينسى له في اثره؟ بمعنى انه احد امرين، اما ان الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في علم الملك، والقضاء قضاءان، قضاء معلق وقضاء مبرم. قضاء المبرم اللي هو القدر، والقضاء المعلق القضاء ينقسم لقضاء. نسأل عن القضاء والقدر. القضاء قضاءان، قضاء معلق، إن فعل كذا يكون كذا، هذا عند الملأ، وقضاء مضرب عند الله سبحانه وتعالى، أمر قضي وانتهى. إن وصل رحمه زيد في عمره إلى 70 سنة، ويعلم الله أنه سيصل رحمه، أو أن يفعل في المدة القليلة التي يعيشها على وجه الأرض ما لا يستطيع أن يفعله غيره في المدة الكثيرة، وهذا أمر مشاهد. كم عاش الإمام الشافعي؟ 54 سنة هجري، في قمة شباب، في قمة شباب، مات وعمره 54 سنة، يعني 52 سنة ميلادية. يعني الآن نقول، يعني بعض البلد يقول في نصف عمره، في قمة شباب، يبدأ بعد 50 يبدأ شيء من الضعف اليسير، لكن ما شاء الله متماسك، يعني ما شاء الله متماسك. فمات رحمة الله تعالى بعد أن ملأ طباق الأرض علما. ابن تيمية الذي أتى بالأدب العجاب وألف مؤلفات يظل العلماء سنوات طويلة إلى أن يفهموه، مجرد الفهم، ما أقول أن يؤلفه مثلها، لا، أن يفهموه فقط يحتاج إلى سنوات طويلة. عاش 67 سنة ميلادي، يعني 5 هجرية، يعني 65 سنة ميلادي عليه رحمة الله. يعني المقصود ان الانسان اما ان يعمل اعمالا عظيمة جدا جدا في فترة زمنية قليلة، او انه يؤمر الملك ان اذا وصل رحمه فيطال عمره الى 70 75 80 الى ما شاء الله، واذا لم يصل رحمه فيقبض عند 50 عند 40 عند 55. طيب، علم الله انه سيصل رحمه ام لا؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. طبعا بالنسبة للكلام الذي ذكر، مسألة هؤلاء، الله نسأل الله لنا ولهم وللجميع الهداية والرشاد، يجب طبعا علينا جميعا ان نغض ابصارنا بقدر استطاعتنا. سمعنا الكلام اننا لا نغض البصر بمشقة ان يكون مبيحا لاطلاق البصر، لا، انما المراد ان حكاية واقع اليم، لكن كما قلت في قاعدة عظيمة تذكرونها، ها لحظة، الشرع حكم على الواقع وليس الواقع حكما على الشرع، فالشرع فبالشرع الحكيم يعالج الواقع الأليم. والشرع قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما خلاص، يعني لقد دعوت على، أنا دعوت على نفسي، إيه؟ لا، هو يقول لقد دعوت على نفسي، إن كان يقصد نفسه يقول على نفسي، مش على نفسك أنت. أنا ما دعوت على نفسي، هل أحد سمعني أدعو على نفسي؟ أنا ما أدعو على نفسي. إيش؟ نعم، لو إن يؤتى الأمهات في الطرقات نسأل الله أن يقبضنا إليه قبل أن نرى هذا. نعم، لا حرج. الله، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتنة. وأي فتنة أن يرى الإنسان أن رجلا يأتي أمه في الشوارع، نسأل الله أن لا يأتي هذا اليوم، نعوذ بالله، وأن لا يراه أحد، هذه مصيبة من أعظم المصائب، نعوذ بالله. بالنسبة للكلام على المقابر، قلت من قبل مرارا وتكرارا، ليس بسنة وليس ببدعة، إنما إذا احتيج إليه تكلم، وإذا لم نحتج إليه فلا كلام. أما الدعاء الجماعي فهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. استند في هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن عندنا حديثان، حديث البراء وحديث علي، فدل في الجملة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على المقبرة. تقول لي كان جالسا، أقول لا فرق بين الجلوس والقيام، ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ بشيء على المقبره. طيب، فهنا الموعظه اذا احتيج، يعني مثلا موقف يحتم موقف عظيم جدا، مثلا موت مجموعه اولاد مثلا، او حادثه مثلا مات فيها رجل بامراه باولاده كذا، مثل هذا تحتاج ان تصبر الاهالي، تحتاج ان تذكر الحاضرين، تحتاج ان تاخذ بقلوبهم لانه موت قادم، مثل هذا لا حرج. اما ان يكون ديدنا وسنه كل جنازه نتكلم عليها فهذا يخشى عليه من البدعيه فعلا. اما مجرد الكلمه ان تكون بدعه لا، وان تكون سنه لا. اما المداومه، اما الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحم الله، ويجلس الواحد يدعو، واذا ما دعا الذي تكلم ينبري واحد اخر بيده، لا، هذا مخالف للسنه. ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، انما قال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسأل. اما سؤال الشراء ما فهمت الحق. وماذا افعل انا؟ ما هي النوايا الصالحة التي ينويها طالب العلم؟ اول شيء الاخلاص لله سبحانه وتعالى، ينوي انه بتعلمه لهذا الدين ان يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ينوي ان يعبد الله على علم وعلى بصيرة، ينوي ان يكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، إذ كيف يتبع ويجهل سنته؟ ينوي إن فتح الله عليه أن يعلم المسلمين وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ينوي أن يصل في يوم من الأيام أن يكون من العلماء الربانيين، ليس من علماء السوء، أن يكون من العلماء الربانيين الذين بوجودهم الأمة في أمان، ولا تقوم الساعة ولا يظهر الدجال. ينوي أنه أن يكون من حفظة الشريعة وحفظة الدين. والحقيقة دين الله نحفظ به، ولسنا نحن الذين نحفظ الدين، بل الله هو الذي يحفظنا ويحفظ دينه. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يعز دينه وأهله ودنه. نعم. ايش؟ لا يجوز بهذه الكيفية، لا يجوز. عموما دعنا من السيارات، معذرة للإخوان، نحن في خير، لا لا لا، إذا كان البعض يعني يتأذى من التأخير، ما أنا ما أحب التأخير، لكن أستسمحكم في الإجابة على هذا السؤال. هناك بيع في الشريعة اسمه بيع المرابحة، نسلك به أمور الناس، يعني له شروط. الذي لا يفهم بيع المرابحة يقع في الحرام والربا، وللأسف يعني دعني مما بعد للأسف حسابهم على الله. أقول بيع المرابحة، أنا رجل أمتلك مال، هذا المال أريد أن أنميه، لو تركت للنفقة ستأكل النفقة والزكاة، فأريد أن أنمي مالا بالشرع والدين والحلال. ما أنتم يا مولانا قلت البنوك حرام، قلنا لا ذنب لنا، نحن ما قلنا حرام، نحن نقول الربا حرام، يجعلون لنا بنوكا شرعية ونحن سنقول حلال. طيب أريد أن أنمي مالي. طيب اسمع، تريد تنمي مالك؟ أي نعم، بشروط. سأدلك على بيع اسمه بيع المرابحة، لكن يجب تكون فقيها تفهم الشروط الشرعية حتى لا تقع في الربا. اولا تحدد الاصناف التي انت ستتاجر فيها، لا تبع شيئا لانسان ليس عندك. انا قلت لا يجوز لانه باع حسب، قال انا سأبيع لك السيارة بمبلغ كذا، والسيارة ما زالت في المعرض ما اشتراها هو، إذن أول شرط أن يشتريها، يحوزها في بيته، في شارع، في متجر عنده، في دكان، في مخزن، في جراج، أي مكان أصبحت ملكا له. إذن أول شيء أن أشتري الشيء لنفسي، أحوزه عندي، ما أذهب به، تعال أنت ماذا تريد؟ قال أريد سيارة. طيب سيارة تعجبك هذه؟ طيب تعالوا والحساب معي أنا. أنت بعت ما لا تملك وبعت ما ليس عندك، تمتلكها أولا، تمتلكها أولا. ثانيا، لا تأخذ عربونا، بناء على ماذا؟ أنا أريد أن أربطه. العربون له تفصيل، لكن أنا أتكلم على بيع المرابحة، لأنه هو دفع عربون، اختلف، قال له العربون راح عليه، بأي حق تأكل أموال الناس بالباطل؟ إذا لا تأخذ عربونا، أن تحوزها عندك أنت، أن تبيع بيعة واحدة، أن تبيع بالتقسيط، احسب حساباتك أنت، ما تقول إن جنيه بكم وأبدأ، لا، احسب حساباتك وحدد وقت التقسيط الذي تريد. إذا أهم شرط ألا تبيع ما ليس عندك. طيب أنا أريد شيئا موصوفا في الذمة، اسمه بيع الصفة، أريد ثلاجة مثلا إديل، أريد ثلاجة أي نوع، ما أريد أذكر بعض الخبثاء، بعض الملاعين، ما أريد أن أذكر أسماء. طيب أريد نوع كذا نوع كذا، 10 قدم، 14 قدم، كذا كذا، خلاص أنا سأجيء بها عندي وتأتي تستلمها من دكاني. طب بكم؟ قال لا، عندما تكون موجودة يقع البيع والشراء عليها. هذا الخلاف اختلف بعدما أنت اشتريتها أيها التاجر الذي تريد المرابحة. أنا جئت أحسب نفسي، وجدت أن أنا مثلا سأدفع في الثلاجة مثلا، أنت تريد أن هي مثلا ب1500 ستجعلها 2000، قلت أن أنا لا أستطيع أسدد. طب أنا أدخل في جمعية لمدة مثلا 10 أشهر بال1000، وما يكون مع الألف أدفعها مرة واحدة والباقي 500، يعني ستكون مسألة سهلة. لا تلزمني بأخذها ولو اشتريتها أنت، لا تلزمني، لأني مشتري منك ومن غيرك، وأنت بائع لي ولغيرك. فما ستقول لي أن المرابحة هنا قد تؤدي لخسارة أو لتعطيل جزء من المال، أقول نعم، لأن القاعدة عند الفقهاء جميعا الغنم، احفظوا طلبة العلم هذه القاعدة لتفهموا الفتاوى الباطلة التي تفتى، الغنم بالغرم، أنت تريد تغنم لابد تغرم. فإذا احتملت تجارتك المكسب والخسارة دل على حلها وإباحتها، وإذا كانت لا تحتمل إلا الربح فقط، تجارتك ما تعرف الخسارة أبدا ولا تعرف إلا الربح المضمون، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني أنا حزتها وأنت رفضت، خلاص، إلا في حالة واحدة، بعد أن جاء وبدأنا أن نتفق شرط تأديبي على كلا طرفين. وأنا أنصح إخواننا الذين يتاجرون أو مثلا يؤجرون أو أي أمر من الأمور أن يتخلصوا من أمر الربا، بسلك هو حيل شرعية يعني، بس مش حيلة، لا، ده تسليك شرعي. شرط الجزائي على الطرفين، السلعة أنا مثلا الشقة يا أخي أنا سأستأجرها من شهر مثلا إلى الشهر القادم، خلاص بدأنا نكتب العقد، شرط جزاء إن أفسدت فيها كذا أو خربت فيها كذا، أو وشرط جزاء إذا ما أنا سلمتك الشقة أتأدب بمبلغ كذا، وأنت إن فعلت كذا تتأدب بمبلغ. شرط جزاء على الطرفين ليس على طرف واحد، بهذا يخرج الناس من كثير من مشاكل الربا. أما الثلاجة نكره خذها وأنا أنا والتاجر سنسد سويا، السيارة استلمها أنت وأنا سأسدد وأتفق، بس تعالى سأكتب، لا، هذا من الربا ومن بيع ما لا يملك، بل يجب أن يمتلكها أولا. وضحت المسألة؟ هذه نقطة دقيقة ودقيقة جدا، هذا اسمه بيع المرابحة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. انظر شوف الناس جلست فين وكل واحد يرفع لي يده.